يجوز أبدا، لأن الذي عليك فقد فعلت، حرصت على السفر وانتبهت للدابة وتفقدت الكفرات واجتهدت فيما ينفعك، فلما فعلت الأسباب ومشيت في الطريق حصل عليك ما حصل، فلا تقول لو أنني أتيت بالطائرة ولا ما حصل ذلك، فهذا لا يجوز أبدا بعد حصول الأحداث، وإنما تقول قدر الله، وفي بعض الروايات قدر الله، يعني هذا الذي حصل هو قدر الله وما شاء فعل، فلا راد لقضائه. فإن لو تفتى عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان يشككك أن هذا العمل، أن هذا المصيبة التي أصابت ليس وراءها حكمة، فأنت متحسر تقول لو فعلت، لو خرجت من هذا الطريق لما حصل لي ما حصل، فهذا عمل الشيطان. عمل الشيطان التشكيك في حكمة الله، فإنه بعد أن تقع المصيبة فلا بد أن تعلم أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا ولله فيه حكمة، حتى وإن كان هذه الحكمة فيها مضرة عليك شخصيا، لكن فيها حكمة ينتفع بها آخرون، لأن الله حكيم، ولا يقع في قضائه وقدره إلا الحكمة. فإذا قلت لو، فهذا فتح لباب عمل، فتح باب لعمل الشيطان، وأيضا لا يجعلك ترضى بالقضاء والقدر، ولا تسلم لأمر الله، ويشككك فيما كتب عليك. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فأنت يوم أن تتحسر وتقول لو كان كذا ما كان كذا، فكأنك غير مسلم بهذه الكتابة التي كتبت عليك. فكل هذه الوساوس وكل هذه الاستثناءات وكل هذه الأمور هي من عمل الشيطان، فلا تفتح الباب على نفسك بعد حصول المصيبة. ثم ذكر الباب الذي بعده، وهو باب النهي عن سب الريح. وقد تعجبون، هذه الأبواب هل بينها رابط؟ نعم بينها رابط، هذه الأبواب بينها رابط، وهي كلها تصب في تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن يبتعد العبد عن كل ما ينافي تعظيم الله عز وجل. فعدم السؤال بوجه الله إلا الجنة، لأن امتهان السؤال بوجه الله لغير الجنة ينافي التعظيم، والكلام بلو ينافي حكمة الله عز وجل وهذا ينافي التعظيم، والنهي عن سب الريح، وهذا الباب مر معنا مشابه له، وهو النهي عن سب الدهر، النهي عن سب الدهر، وذلك لأن أحداث الكون التي تحصل لا علاقة للدهر بتكوينها ولا بإحداثها، ومن ذلك الريح أيضا، الريح التي يصرفها الله عز وجل فتأتي شديدة أو تأتي باردة هي من تصريف الله تبارك وتعالى في الكون. فعند ذلك يوم يسب إنسان هذه الريح، فإن هذا السب لا مبرر له، لأن هذه الريح مرسلة وهذه الريح مامورة وهي من تصريف الله تبارك وتعالى، فأنت تسبها ماذا صنعت هي؟ هل لها فعل من نفسها أم أنها مخلوقة مأمورة؟ ولأجل ذلك ذكر تحت هذا الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من هذه الريح من شدتها أو برودتها أو نحو ذلك، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، انتبه هنا، وخير ما أمرت به، مما يدل على أنها مأمورة. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. إذن إذا عرفنا أن هذه الريح مرسلة وأنها مأمورة، فإذن لماذا نسبها؟ لماذا نسبها؟ ولأجل ذلك بعض الناس يسب سب الدهر من هذه الزاوية، أو يسب الليل أو النهار الذي حصلت فيها المشكلة، ولا علاقة للمشكلة بهذه القضية، لأن هذه الريح الله عز وجل أرسلها. فأنت عند تسأل الله ما فيها من خير وتعود به هو ما فيها من شر. أما سبها فإنه يوحي بأنها هي المتصرفة، يوحي بأنها لها تصرف من نفسها وأنها تتحمل المسؤولية. إذا كان لها تصرف من نفسها، فإذا كان لها تصرف من نفسها وسببتها، فهذا يدل على أنك تنتقص عظمة الله تبارك وتعالى. كيف؟ لأنك تظن أن بعض مخلوقات الله تتصرف من نفسها من غير قدرة الله تبارك وتعالى، أو من غير أمره وتكوينه. فهذا الذي جاء النهي عنه لئلا يفهم هذا. فهذه الريح عندئذ لا علاقة لها بالأحداث، أي لا يقع السب عليها، وإنما ربما ينصرف السب للفاعل. وقد مر معنا في العلة في النهي عن سب الدهر، قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومن المعلوم أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن المراد إذا كنتم تسبون الذي يصرف الأشياء وتسمونه الدهر، فإن المصرف هو الله عز وجل. فإذن يقع سبكم على من؟ على المصرف الحقيقي. فكذلك الريح سبها يقع على المصرف وهو الله عز وجل. وإنما المشروع أن نقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ثم ذكر الباب الذي بعد هذا الباب وعنون له بقوله باب قول الله تعالى. هنا جعل عنوان الباب آية، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذه الآيات أيضا هي في المنافقين. وسبب إيراد هذه الآيات هنا أن الظن بغير الله غير الحق انتقاص لله تبارك وتعالى، انتقاص لعظمته وربوبيته. فكل ظن لا يليق بالله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يظنه بالله تبارك وتعالى. فما هذا الظن الذي ظنه المنافقون بالله عز وجل؟ ظن المنافقون بأن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يديل عليه أهل الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكبت الحق وأهله، وأن الباطل منصور. وهذا الظن لا يجوز أن يظنه مسلم بالله تبارك وتعالى. ونحن في هذا الزمن نحتاج إلى التأمل في مثل هذا الباب، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرون أن للباطل صولة، ويرون أن الكافرين يدبرون المكائد للمسلمين في كل أرض، ويرون أن القوة المادية والقوة الحسية في أيدي الكافرين، ويرون أن المسلمين يصدق عليهم القول الماثور كالأيتام على ما دبت اللئام، يعني أن اليتيم إذا جاء إلى ما دبت اللئيم فإنه لا ينال منها خيرا، وإنما يطرد عنها يمينا وشمالا فيبقى بجوعه وسغبه. ولا شك أن حال المسلمين حال مزعجة في ظاهرها، وحال يرثى له، لأنهم فعلا يتحكم فيهم أعداؤهم، أسلحتهم من أيدي أعدائهم، لباسهم من أيدي أعدائهم، طعامهم من أيدي أعدائهم، بل أحيانا قراراتهم المصيرية بأيدي أعدائهم. ويرى أيضا فيهم انتكاس ونكوص عن الحق، ويرى فيهم أن قولة الحق لا يكون لها أنصار ولا يكون لها انتشار إلا في القليل النادر. وهذه الحال ربما تؤلد عند بعض الناس نوع من ظن الجاهلية الذي عابه الله عز وجل على أهل النفاق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فيظن أهل الجهل وأهل النفاق أنه لا بقاء للإسلام، وأن الإسلام سوف يقتلع من الأرض، وأن الكافرين سوف يتسلطون على المسلمين دائما وأبدا. وهذا الظن لا يجوز أن يظن بالله تبارك وتعالى أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه سوف ينصر الحق، وبين بأن دينه منصور، وبين بأن دينه سوف يبقى إلى قيام الساعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. ولكن الدنيا دول ففيها عز وفيها ذل، وفيها انتصار وفيها هزيمة، وفيها قوة وفيها ضعف، فهذه فترة، فالناس لا يرون التاريخ كله، والمسلمون قد مر عليهم محن وفتن من تأمل فيها ربما يظن أنه لن تقوم للمسلمين قائمة. ومن أشهر ذلك لما جاء التتار واجتاحوا عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد، وكان ذلك بسبب تعاون من رؤوس النفاق أهل الرفض والباطنية، فإن خليفة بغداد في ذلك الزمن قد جعل له وزيرا باطني، وهذا الوزير كان من أشد الناس عداوة لأهل الإسلام، فتآمر على المسلمين مع الكافرين، وخطط في إضعاف الخليفة وفي إضعاف الخلافة وصرف جيوش المسلمين، وضرب طوقا وحجابا على خليفة المسلمين في ذلك الزمن في بغداد. وهذا حال كل من يستنصح الغششة، وكل من يظن من يطلب الخير من غير بابه ومن غير أهله، فإن المنافقين وإن المرتدين وإن الزنادقة وإن المبغضين لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشيروا على المسلمين بما فيه مصلحتهم وما فيه خيرهم، بل هم أعداء لهم في الظاهر والباطن. فحصل بسبب هذا الانحرافات الكبيرة أن جاء الكفار التتار فاجتاحوا عاصمة الخلافة وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة ما شهد التاريخ مثلها، حتى أن الدماء سارت في الشوارع مثل الأنهار، بل وعبثوا بالمخطوطات الإسلامية وبكثير من المؤلفات التي كتبها علماء الإسلام، فأحرقوها ورموا الباقي في نهر الدجلة والفرات حتى تغير ماء النهر من مداد الحبر. ولأجل ذلك الآن لما يرجع إلى بعض المخطوطات، كثير من المخطوطات والمؤلفات مفقود مفقود مفقود. أين فقد؟ أكثرها فقد في هذه الحادثة، رمي به في النهر وهو مخطوط. فظن من ظن أنه لن تبقى للمسلمين قائمة، فدار التاريخ دورته، فإذا المسلمون بعد ذلك يعتزون وينتصرون. فلا ينبغي أن نظن بالله ظن الجاهلية، فإن هذا انتقاص لحكمة الله تبارك وتعالى، بل نظن أن دين الله عز وجل منصور، وأن ما يحصل من نكبات فسببها هو من أنفسنا نحن، من تقصيرنا، من ظلمنا لأنفسنا، من تنكبنا للطريق، فنحن بسبب ذنوبنا تحصل علينا المصائب. ولو أننا صححنا فإن الله عز وجل لن يخلف وعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهنا أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب لئلا يظن المسلم بالله ظن السوء، فإن هذا من ظن أهل الجهل وأهل الجاهلية من المشركين والمنافقين. يقول الشارح عليه رحمة الله، وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل والصدق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يعني النعاس أنزله الله على المؤمنين الصادقين. وأما أهل النفاق الذين يظنون بالله ظن السوء فكانوا في قلق، ما جاءهم شيء من النعاس، لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة، يعني في موقعة أحد، ظنوا أنها الفيصلة، يعني الفيصل، وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شان أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني ينتهي، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. هذا هو ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أي الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال عليهم دائرة السوء، وهذا هو الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان أن ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يشير هنا أن كل الناس أو أن أكثر الناس إلا المؤمنون الراسخون بأن عندهم شيء من هذا الظن. إذا حصل على الواحد مصيبة قال ما الذي جاء بهذه المصيبة لي، فكأنه يرى أنها مخالفة للحكمة. فكل إنسان عنده، وإذا أصابه فقر أو نحو ذلك قال ما الذي جاءني بهذا الفقر أو نحو ذلك. فأكثر الناس عنده نوع من الاعتراض على القدر، أكثر الناس عنده نوع من الاعتراض على القدر أو عدم التسليم بحكمة الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان هناك رضا بالقضاء والقدر وتسليم لحكمة الله تبارك وتعالى، فإن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ونكتفي بهذا الدرس بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقول كان النهي عن السؤال بوجه الله عز وجل، وبعض الاستشكالات التي ذكرت في الحديثين الذي فيها الاستعادة بنور وجه الله، فيقول لعل الاستعادة بنور الوجه تخالف السؤال بالوجه، لكن يبدو ما فيه مخالفة لأن النور متصل بالوجه فهو صفة من صفات الوجه. نعم. الأخ يقول من يعتقد أن هناك من الصالحين من يكشف له من علوم الغيب، مستدلين بقصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ وأن هذا الكشف من الكرامات التي تقع للأولياء والصالحين، كيف نرد عليهم؟ أولا، أمور الغيب. الغيب نوعان: غيب يسمى غيب مطلق، وغيب يسمى غيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى الأنبياء لا يعلمونه، مثل أمر الساعة، مثل متى ينزل المطر وعلى أي أرض ينزل المطر، متى يموت الإنسان وفي أي أرض يموت، ما في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو سليم أو به آفة، ما لونه ونحو ذلك. فهذه من أمور الغيب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما أمور الغيب النسبية فهذه لا تعلم إلا لمن كشفها الله عز وجل له. فالله عز وجل يكشف الغيب لأنبيائه، وليس كل الغيب، وإنما يكشف لهم بعض الغيب. ولأجل ذلك نجد أن الأنبياء يخبرون بأشياء غائبة في الزمن المستقبل أو في الزمن الماضي، ويأتي الأمر كما قالوا، وهم لا يكذبون لأنهم لا ينطقون عن الهوى. وأما غير ذلك من البشر فإن الغيب الذي يطلعون عليه فإنه لا يمكن أن يستدل عليه بدليل صحيح. الغيب الذي يطلعون عليه لا يمكن أن يستدل عليه بدليل صحيح، لأنهم غير معصومين من الشيطان، فما يطلعون عليه قد يكون متلاعب الشيطان، ولأجل ذلك لا يعتمد على أقوالهم. فلو جاء شخص عند الحاكم ولو كان ظاهره الصلاح وقال: لقد كشف لي الغطاء فرأيت أن فلان سرق منزلي، لا يحكم له بهذا القول، لأنه لا يمكن أن يدل عليه دليل صحيح.